بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال رحمه الله: قال: واما الاثار عن الصحابه والتابعين من اقوالهم وافعالهم فاكثر من ان تحصر واشهر من ان تذكر. قال: وأشهر من أن تذكر، وهذا كله في من لا يخاف رياء ولا إعجابا ولا نحوهما من القبائح، ولا يؤذي جماعة بلمس صلاتهم وتخليطها عليهم. هذه الأحاديث والآثار في تفضيل الجهر بالقراءة على إخفائها. قال: قد نقل عن جماعة من السلف اختيار الإخفاء لخوفهم مما ذكرناه. فعن الأعمش قال: دخلت على إبراهيم وهو يقرأ في المصحف، فاستأذن عليه رجل فغطاه وقال: لا يرى هذا، أو لا يرى هذا أني كنت أقرأ كل ساعة. وفي التعليق أن الأثر صحيح، وهذا يدل على كمال الإخلاص. كان يقرأ لله سبحانه وتعالى، فدخل رجل فأغلق المصحف حتى لا يرى أنه يقرأ في المصحف في كل وقت، هروبا من أن يعني ينسب إليه ما ليس هو عليه، فتواضعا وخلاصا لله سبحانه وتعالى، وهروبا من الرياء والسمعة. قالوا: عن أبي العالية قال: كنت جالسا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فقال رجل: قرأت الليلة كذا. فقالوا: هذا حظك منه. في التعليق الأثر سنده ضعيف. قالوا: ويستدل هؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث حسن. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال الترمذي: معنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. قالوا: إنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه من العجب كما يخاف عليه من علانيته. قلت: وكل هذا موافق لما تقدم تقريره في أول الفصل من التفصيل، وأنه إن خاف سبب الجهر شيئا مما يكره لم يجهر، وإن لم يخف استحب له الجهر. فإن كانت القراءة في جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهر لما قدمناه لما يحصل فيه من نفع غيرهم، والله أعلم. على كل، القراءة محمودة سواء جهر بها أو أسر، والذي عليه العلماء كما في هذا الكلام أنه إذا رجيت مصلحة بالجهر فالجهر أفضل، وإن خاف على نفسه أن يؤذي أحدا أو أن يقع في رياء فالإخفاض أفضل. قال رحمه الله: فصل في استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قال: أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأنصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة، فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها. ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند الخاصة والعامة. نعم، أجمع العلماء على مشروعية تحسين الصوت بالقرآن، لأن هذا يؤدي إلى حصول أمور يحبها الله سبحانه وتعالى من خشوع القلب ودمع العين والتشوق إلى ما شوق الله عز وجل إليه، وهكذا حصول الانتفاع بمعاني القرآن. فإن النفوس قد جبلت على الميل إلى سماع الأصوات الحسنة، ونفورها عن الأصوات التي ليست بحسنة. فهذا الحديث التي ستأتي فيها الترغيب في تحسين الصوت بالقراءة، لأنه يؤدي إلى شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. تحسين الصوت أي التطريب وحسن الأداء، حسن الأداء بإعطاء الحروف حقها وإخراج الحروف من مخارجها ومراعاة يعني ضبط القراءة وصحة القراءة. وأيضا الأمر الثاني وهو التحسين والتغني والتطرب بتلاوة القرآن، فهذا مما كما سيأتي يزيد القرآن حسنا إلى حسن ويشوق إلى سماعه ويؤدي إلى الانتفاع به ويؤدي إلى تقوية الإيمان. فلأجل هذا شرع تحسين الصوت في القرآن. قال: وكحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وهذا تقدم من حديث البراء بن عازب، وفي رواية حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا كما عند الدارمي والحاكم والبيهقي وسند حسن. حسنوا القرآن بأصواتكم، هو له تأثير عظيم على النفوس، وإذا حسنت القراءة زاد تأثيره، زاد تأثيره بسبب حسن القراءة. زينوا القرآن بأصواتكم. وحديث لقد أوتي هذا مزمارا، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري قال من حسن قراءته: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. داود عليه السلام قد عرف بحسن الصوت جدا، حتى كما قال الله عز وجل: يا جبال أوبي معه والطير. كانت الجبال ترجع والطير معه لحسن قراءته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي موسى: لقد أوتي هذا مزمارا، شبه حسن صوته بصوت المزمار، لأن المزمار يضرب به المثل في حسن الصوت. لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني المقصود هو الصوت الحسن جدا الذي أوتيه أبو موسى الأشعري، حتى قال أبو عثمان النهدي: دخلت دار أبي موسى الأشعري فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوته. رواه ابن أبي داود وسنده صحيح. فهذا يدل على فضيلة تحسين القراءة بالقرآن، حتى قال أبو موسى: لو علمت بمقامك لحبرته لك تحبيرا. فحسن الصوت قد يكون جبليا غريزيا، وقد يكون مكتسبا، قد يكون مكتسبا بالتعود، لكن بدون تكلف ولا تنطع كما سيأتي إن شاء الله. قال: وحديث ما أذن الله، وهذا تقدم معنا: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فاستماع الله لنبي حسن الصوت يدل على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قال: وحديث لله أشد أذنا، وهذا تقدم أنه ضعيف، وقد تقدمت كلها في الفصل السابق. وتقدم في فضل الترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، وتقدم ما قيل في الترجيع. قال: وكحديث سعد بن أبي وقاص وكحديث أبي لبابة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسنادين جيدين، في إسناد سعد اختلاف لا يضر، حديث سعد ثابت وحديث أبي لبابة معل. قال جمهور العلماء: معنى لم يتغنى لم يحسن صوته، إنما نسب هذا إلى الجمهور، لأن هناك أقوالا، فمنهم من يقول: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أي لم يستغني، جعل التغني بمعنى الاستغناء. ومنهم من قال بمعنى التحزن له، ومنهم من قال التشاغل به، ومنهم من قال التلذذ والاستحلاء، ومنهم من قال أن يكون القرآن هديرة. فهناك أقوال، لكن قول الجمهور في معنى هذا الحديث من لم يتغنى بالقرآن أي لم يحسن صوته، وهذا هو الراجح كما تدل عليه هذه الأدلة الكثيرة في فضل تحسين الصوت بالقرآن. ولا يمنع أيضا أن تكون المعاني الأخرى التي ذكرها أهل اللغة عند هذا الحديث أن تكون مرادة، فيكون بمعنى طلب تحسين الصوت بالقراءة وأيضا طلب الاستغناء بالقرآن، كما قال الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وكما قال الله فبأي حديث بعده يؤمنون. نعم. قال رحمه الله وحديث البراء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، رواه البخاري ومسلم. ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا والحمد لله.